بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي في الله، الحديث الذي بين يدينا حديث عظيم، وهو يدخل في جوامع الكلم التي آتى الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال: وأوتيت جوامع الكلم، وهي الكلمات المختصرات الموجزات الجامعات لمعان عظيمات. فمنها هذا الحديث، وهو حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، الذي رواه مسلم في صحيحه. قال رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي معنى هذا الحديث ويبينه حديث وابصة ابن معبد الخزاعي رضي الله عنه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فالحديث الأول وهو حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. البر كلمة عظيمة جامعة لمعاني الخير كله، فالبر هو الخير العظيم الكثير الواسع الثابت، ومعناها واسع جدا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأقام الصلاة، فذكر خصال الخير، خصال الإيمان، وهذا يدل على سعة معنى هذه الكلمة البر، التي من حققها صار من البررة، صار من الأبرار. إن الأبرار لفي نعيم. وصار في مرتبة عالية من مراتب الدين، بارًا راشدًا هادياً متقياً مخبتاً منيباً. هذا يتحقق بماذا؟ بحسن الخلق. فالبر حسن الخلق، فإذا أحسنت خلقك كنت من البررة وكنت من الأبرار، وتبوأت منزلة عظيمة عند الله عز وجل، وكنت في نعيم مقيم. إن الأبرار لفي نعيم. ولكن ما حسن الخلق؟ الذي عليه المحققون من العلماء أن حسن الخلق حسن التخلق والمعاملة والتعامل مع الخالق والمخلوق. فحسن خلقك يبدأ بحسن تعاملك مع الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فهذا من حسن الخلق. استحيوا من الله حق الحياة، فهذا من حسن الخلق. وأصل حسن الخلق توحيد الله عز وجل، وألا تسيء التعامل مع ربك الذي خلقك وأوجدك وأنعم عليك وحده، فتدعو معه غيره وتشرك معه غيره، ثم تتلقى أوامره الشرعية بالسمع والطاعة، وأوامره الكونية بالرضا والتسليم. أوامره الشرعية وهي أوامر التكاليف الشرعية بالأمر والنهي بالسمع والطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمسلم والمؤمن مؤمن بربه سامع مطيع لأوامر الله التي أمر بها في كتابه أو جاء بها نبيه صلى الله عليه وسلم عن أمره. ويأخذ ذلك بالإذعان والقبول والمحبة والتسليم والانقياد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كذلك حسن الخلق مع الله عز وجل في أوامره الكونية القدرية، ألا تعترض على الله في أقداره، ولا تتبرم ولا تتسخط من أقدار الله تبارك وتعالى، ولا تعترض على الله، فتعلم أن الله رب العالمين له الخلق والأمر. فالخلق خلقه والأمر أمره، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه، وهذا من حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى. كذلك حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به ومحبته وقبول قوله وعدم الاعتراض عليه وعدم الابتداع في دينه والدفاع والذب عن سنته صلى الله عليه وسلم والتأسي به والاقتداء به، فهذا كله من حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم حسن الخلق مع الناس ببذل الندى وكف الأذى وبشاشة الوجه، بذل الندى وهو الكرم والإحسان إليهم قدر ما تستطيع، سواء بمالك أو بحالك أو بجاهك أو بابتسامتك وكلمتك الطيبة، بذل الندى وكف الأذى، أن تكف الأذى عن الناس، سواء بالأذى القولي أو الأذى الفعلي، فلا تؤذيهم لا في حضرتهم بسب أو شتم ولا في غيبتهم بغيبة أو نميمة أو نحو ذلك، وبشاشة الوجه أن تلقاهم بوجه طليق، وجه منبسط، فهذا من حسن الخلق ومن الحسنات التي يكتبها الله عز وجل. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. سبحان الله، ما أكرم الله وما أعظم هذا الدين وما أعظم فضل الله تبارك وتعالى. لو لم تبذل من مالك شيئا وإنما فقط ابتسمت في وجه أخيك لما قابلته، يكتب الله عز وجل لك بهذا حسنة، وربما هي الحسنة التي يرجح بها ميزانك، ربما تدخل الجنة بابتسامة في وجه أخيك. نعم، أليس الله عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره؟ فميزان الآخرة حساس، وزن ذرة يرجح به، ولا تدري ربما كانت سيئاتك وحسناتك متعادلة متساوية، ولكن بهذه الابتسامة رجحت الحسنات، إذن بهذه الابتسامة دخلت الجنة، رجحت ميزان حسناتك. فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حسن الخلق شيء هين، وجه طليق وكلام لين. قال: البر حسن الخلق. فحسن الخلق يوصل العبد إلى مراتب ومنازل عظيمة، بل ينزله أعلى عليين. إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، بحسن خلقه يبلغ درجة من يكابد النهار بالصيام والليل بالقيام، يبلغه بحسن خلقه. قاله النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال صلوات الله وسلامه عليه: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. زعيم يعني كفيل وضامن له، بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وبحسن الخلق تسلم ويسلم منك، وترتاح ويرتاح من أذاك. والله حسن الخلق هو أول من يكسب من حسن خلقه الراحة النفسية والطمأنينة، بينما الذي ينافس الناس ويناقشهم حتى يغضبهم ويزاحمهم حتى يؤذيهم، لا تظن أن هذا يرتاح وإن حصل مكسبه، تبقى النفس قلقة. لكن بحسن الخلق، بذل الندى، كف الأذى، بشاشة الوجه، والله يحصل النعيم العاجل بالراحة النفسية والطمأنينة. فقال: البر حسن الخلق مع الناس، وأولى الناس بحسن الخلق الوالدان، ثم الأقرب فالأقرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. حاك في النفس يعني تردد. الإثم يعني ما يؤثم، الشيء الذي يؤثم عند الله عز وجل هو الذي يحوك في النفس، يعني يتردد في النفس، لا تطمئن إليه النفس ولا يستقر فيها وتكون قلقة معه. ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس،
تخشى أن يطلع عليه الناس لأنك ما أنت مرتاح لهذا الشيء. لكن أي نفس وأي ناس، الإثم ما حاك في النفس، أي نفس؟ نفس المؤمن العاقل الحيي الذي آتاه الله عز وجل علما وتقوى وهدى، هذا هو الذي ينضبط عنده هذا الميزان ولا يطمئن لما لا يرضي الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي إذا تردد في الشيء فليتركه. وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني كرهت أن يطلع عليه الأخيار وأهل المروءات. فالمراد بالنفس نفس هذا المؤمن، وأما غير المؤمن من الفسقة فإنه لا عبرة بمشاعرهم ولا عبرة بأحوالهم، لأنهم قد انتكست فطرهم. وكرهت أن يطلع عليه الناس يعني أهل الخير والصلاح، فإن المؤمن لا يحب أن يراه الناس على أمر لا يليق، وهذه صفة حميدة وصفة طيبة، والناس شهداء الله في أرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إياك وما يستحيا منه، قد قالوا إياك وما يستحيا منه، وقد قالوا إياك وما يستحيا منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وقد قيل إياك وما يستحيا منه. قال الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، يعني لم يطمئن إليه الإنسان، فهذا ضابط. وهذا فيما ليس فيه نص شرعي، فيما مرده الاجتهاد. أما ما كان فيه نص شرعي فلا عبرة بأحاسيس النفس. إذا ثبت النص من الكتاب أو من السنة فيجب أن يلتزم، المأمور امتثالا وفعلا، والمنهي اجتنابا وتركا. فلا عبرة حينئذ بما يكون في النفس، لأنه قد يشق بعض الأوامر على بعض الناس، قد تصعب عليهم، لكن الأمر فيها أمر شرعي، هذا لا عبرة بتردد النفس فيه. ويقول سوى الله نفسي ما هي مرتاحة لهذا، لا، هنا طالما أن فيه نص يجب على الإنسان أن يمتثل، وإلا الصحابة رضي الله عنهم لما أمروا عام الحديبية أن ينحروا هديهم ترددوا في هذا وكرهوا هذا، حتى حلق النبي صلى الله عليه وسلم ونحر هديه ففعلوا. فلا عبرة بترددهم، لأن الأمر واضح من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا لما أمروا أن يتحللوا من إحرامهم بالحج إلى عمرة، أو بحج وعمرة إلى عمرة يتحللوا، فترددوا في هذا، حتى أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فهنا لا عبرة بالتردد. فإذا ما كان فيه نص لا تقول والله نفسي ما هي مرتاحة له، لا، لا عبرة هنا بمشاعر النفس، إنما في الشيء الذي ليس فيه دليل واضح، ليس فيه نص، المسألة اجتهادية، هنا نقول استفت قلبك، هنا نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إذا كان مضطرف الأمر دعه، اتركه، دع ما يريبك يعني ما تشك فيه، إلى ما لا يريبك، إلى ما تطمئن إليه ولا تشك فيه. وحديث وابصة رضي الله عنه في المعبد يبين هذا المعنى، وهو أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتخطى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إليك يا وابصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا وابصة، دعوا وابصة. فجاء وابصة حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ركبتيه على ركبتيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تسألني أو أخبرك؟ يعني تسألني تبدأ بسؤالي أو أخبرك بما تريد تسأل عنه؟ فقال: بل أخبرني. قال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال: نعم. قال: استفتي قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وهذا الحديث فيه معجزة وآية للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه علم بتعليم الله عز وجل له ما في نفس وابصة رضي الله عنه، فأخبره بما يريد أن يسأل عنه، فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال: نعم. قال: استفتي قلبك، استفتي قلبك. وهذا الكلام هل يقال لكل أحد؟ وهل هو في كل شيء؟ لا. المسائل كما تقدم التي فيها نص واضح بين ما يقال استفتي قلبك عندك النصوص الشرعية، والذي لا تعلمه اسأل العلماء، يقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا أمر الله عز وجل، ولكن إذا كان المسألة ليس فيها نص وهي مسألة اجتهادية، حتى وإن أفتاك أحد أفتاك باجتهاد، وأنت عندك قدر من العلم ورجل متقي لله تبارك وتعالى تعرف الله وتخافه، فإنه حينئذ يقال لك استفتي قلبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوابصة. ولا يقال لكل أحد، يعني ما يقال للجاهل استفتي قلبك، ولا يقال للفساق استفتي قلبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا لصحابي، قاله لوابصة رضي الله عنه، والنصوص تجمع ولا تفرق. فاستفتي قلبك فيما ليس فيه نص شرعي، واستفتي قلبك إذا كنت على قدر من العلم والتقوى والمخافة من الله تبارك وتعالى. البر حسن الخلق، والإثم ما تردد في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فالبر حسن الخلق تقدم، والإثم ما تردد في النفس وتردد في الصدر ما ارتحت إليه، وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني وإن أفتوك باجتهاد ليس بنص واضح بين، وإنما باجتهاد قلت والله أنا استفتيت لكن والله نفسي ما هي مرتاحة، ما هي مرتاحة لهذا الأمر، لأنه ليس هناك نص قاطع بالتحليل أو التحريم، والأمر مشكل. فحينئذ نقول استفتي قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فإذا ما لم تطمئن إليه أن فيه رضا لله تبارك وتعالى فدعه، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قد يفتونك برخصة، قد يفتونك باجتهاد، وأن تريد تأخذ بالعزيمة وتأخذ بالاحتياط، فعليك بما ترتاح إليه نفسك. وإياك وما يتقلقل في قلبك. والإثم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال الإثم حواز القلوب، يعني يحز في القلب. ما يرتاح المؤمن لأمر لا يرضي الله تبارك وتعالى، لأن فطرته سوية. قال الله تعالى وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم على فطرة سوية. فالإنسان بطبيعته وفطرته السليمة لا يحب الشر ويحب الامتثال. ولهذا قال الله تبارك وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالمتقي إذا طاف به الشيطان ووسوس إليه تذكر الله عز وجل وانتهى، ما يركن لوساوس الشيطان. وهذا الحديث ليس فيه دليل للمتصوفة الذين يعتمدون ما يكون في النفوس مما يزعمونه إلهامات أو خواطر أو مواجيد، فهذه لا عبرة بها، وإنما العبرة بالشرع وأحوال المؤمنين المهتدين المتقين الذين يعرفون الله ويتقونه. فليس في هذا الحديث حجة لأولئك الذين يحكمون بالمواجيد وما يكون في النفوس، لأن الدين كامل. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات، هذه المشتبهات هي التي تترد في النفس حكمها، هي التي يقال فيها دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولهذا قال الإنسان فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا حال المؤمن الذي يريد أن يستبرئ لدينه وعرضه ويكون في سلامة، في مأمن من معصية الله تبارك وتعالى وعقوبته. فهذا الحديث حديث عظيم، البر حسن الخلق والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقنا معه أولا ثم مع خلقه، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، متبعين للحق والهدى على منهاج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلنا من المقبولين إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.